قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى أنس رضي الله تعالى عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. قال: وحدثني أبو الربيع ساق السند إلى عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: رأى بوجهها سفعة فقال بها نظرة، فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. قال: وحدثني عقبة بن مكرم ساق السند إلى أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية، وقال لأسماء بنت عميس: ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة؟ قالت: لا، ولكن العين تسرع إليهم. قال: أرقيهم. قالت: فعرضت عليه فقال: أرقيهم. ما زال الكلام على ما يتعلق بالرقى، والرقى جمع رقية، والرقية القراء على المريض، يعني علاج المريض، مداواة المريض بذكر الله، بأسماء الله، بصفات الله، بالالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. وأنعم بهذا العلاج وأكرم بهذا الدواء، لأن الدواء بيد الله والشفاء بيد الله، وأمر الله تعالى إذا أراد قال كن فيكون. إن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى والتضرع إليه أعظم سلاح وأكبر وقاية. إن قلب العبد المؤمن إذا صمد إلى الله، إذا رغب ما في عند الله، إذا ألح على الله، إذا أخلص لله، فإن الله تبارك وتعالى يجيبه من فوق سبع سماوات. ولا مانع من أن أكرر قصة أنس بن النضر رضي الله عنه. أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أقسم على الله، ولما أقسم على الله أبره الله. القصة كما ذكرت قبل ليال، تنازعت فتاتان من فتيات الأنصار في طيبة الطيبة، فكسرت إحداهما رباعية الثانية، وطلب أولياء الكاسرة العفو أو أخذ الأرش دية السن، فأبى أولياء المكسورة وقالوا: لا، لا نريد إلا أن تكسر ثنية الفتاة كما كسرت ثنية فتاتنا جاريتنا. التمسوا وتوسطوا واتخذوا من الأسباب ما يمكن، ولكن القوم أبوا. عاد القوم إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وطلبوا منه الشفاعة، وشفع رسول الله، وطلب من أولياء المكسورة سنها أن يعفو. قالوا: لا يا رسول الله، لا نريد إلا أن يجنى وتكسر ثنية التي كسرت ثنية ابنتنا. كلام واضح، النبي لا يجبر، النبي لا يتأثر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأولياء الجانية: كتاب الله القصاص، لا بد من أن تكسر الثنية. فلما قال النبي هذه المقالة قام أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وقال أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع. الربيع هذه فتاتنا نحن، تكسر ثنيتها؟ والله لا تكسر. ما أراد أن يناوي رسول الله، ولا يقوى على أن يناوي رسول الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إذا وجب الحد قام بأخذه، لأنه هو الذي قال: والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها، والله لو سرقت فاطمة وحاشاها من السرقة، والله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. يحابي؟ لا يحابي. يجامل؟ لا يجامل. أدخل في كلام آخر. في يوم بدر، غزوة بدر، يسوي الصفوف حتى يستوي الصف، وإذا به يجأ إنسان في بطنه، يعني ادخل، ما لك بارز، ادخل. فقال الرجل: يا رسول الله، والله لقد أوجعتني، هذه الضربة آلمتني، أنا أريد أن أقتص منك، أريد أن أجأك كما وجأتني. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، هذا إمام أمة. يقول له فرد: أنا أريد أن أقتص منك. ماذا كان موقف رسول الله؟ موقف النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع الرداء عن بطنه وأظهر للرجل بطنه، وقال للرجل: اقتص، خذ حقك. والرجل لا يريد أن يقتص، وإنما أراد الرجل أن يتبارك بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فانهال تقبيلا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام: أنني الآن بين الحياة والموت، ولا أدري متى أطعن أو أضرب وأموت، فأردت أن يكون آخر شيء ألمسه جسد رسول الله. النبي لا يدري عن أمر الرجل، ولا يعلم نية الرجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح للرجل أن يقتص. أيجاري هذا؟ والله لا يجاري. ولهذا قال لقوم: كتاب الله القصاص. فقال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: والله يا رسول الله، يا رسول الله، والله لا تكسر ثنية الربيع. أقول مرة أخرى، ما أراد أن يرد على سيد الخلق، ولكن أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه يعرف العلاقة التي بينه وبين مولاه، يعرف أنه معامل لله. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنس بن النضر معامل لله معاملة العبد لمولاه، ولذا أقسم وقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. ما مضى كبير وقت إلا وأولياء المجني عليها أتوا إلى سيد الخلق وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد عفونا، لا نريد أرش ولا نريد أخذ القصاص. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لو أقسم أحدهم على الله لأبره، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من هذا الكلام أن الرقى العلاج بآيات الله، بذكر الله، بنفس الصالحين المتقين المحسنين المعاملة مع الله تبارك وتعالى، نوع من أنواع العلاج كما ذكرت لك ليلة البارحة. وهذا النوع من العلاج يتفاوت على حسب قرب الراقي القاري إلى الله. العظيم العلاقة مع الله رقياه 100%، والأقل كذلك والأقل كذلك والأقل كذلك. ولهذا متى ما رقى وقرأ بأسماء الله، بصفات الله، بالمعوذتين، بقل هو الله أحد، بقل هو الله يا أيها الكافرون، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بالفاتحة، بالألفاظ النبوية التي أقرها رسول الله، يكون العلاج إن شاء الله تعالى. كما أن العلاج والدواء يكون بأنواع الأشياء الطبيعية، الحبوب، المسهلات، الأدوية، الإبر، هذا نوع وهذا نوع آخر. قدم رسول الله المدينة، والمدينة بها عرب وبها يهود، والعرب على جاهلية في ذلك الوقت، والإسلام جديد، وإذا بالقوم لهم رقى، يعني لهم ألفاظ يقرؤونها على الملسوع، من لسعته الحية، العقرب، أي دابة لها سم يقرؤون على المحموم، على من ظهرت عليه بثور، على من جرح، على من طعن، يستعملون العلاج، علاج الرقى. فلما قدم رسول الله عليه الصلاة والسلام والإسلام حديث جديد، نهاهم عن الرقى، لا تقرأوا، خشية أن تكون الرقى بأسماء الجن، بما لا يشرع، بما لا يباح. لما تعلموا التوحيد وعلموا العقيدة وعرفوا الله تعالى وأنه لا يجوز أن يذكر إلا الله جل وعلا، ولا يرقى إلا بأسماء الله وصفات الله وبالألفاظ التي لا شرك فيها، وقعت واقعة، لدغ إنسان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يوجد فيكم من يرقي يقرأ على المريض؟ قالوا: يا رسول الله، لقد نهيت عن الرقى في العام الماضي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعرضوا علي رقاكم، اقرؤوها علي أسمع. الشيء المباح الجائز أقره، وغير الجائز لا أقره. آل عمرو بن حزم ومن لديهم رقى اشتهروا بها، عرضوها على سيد الخلق، سمعها، أقر منها ما أقر. وقال عليه الصلاة والسلام: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فدل ذلك على جواز الرقية بالشروط التي ذكرت أمس، وقبل ليالي أن تكون بذكر الله، بأسماء الله، بصفات الله، باللغة العربية المعلومة المعنى. الشرط الثالث: ألا تعتقد أن الراقي إذا رقى العلاج يكون 100%، لا، إذا رقى، إذا قرأ، التأثير من الله وبيد الله تبارك وتعالى. فإذا شاء الله هذه الرقية أثرت، وإذا لم يشأ الله تعالى هذه الرقية لا تؤثر. وهذا الصنيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شبه. في أول الإسلام نهى عن زيارة القبور، نهى عن زيارة القبور، بمعنى لا يجوز أن نأتي ونقف على قبر نحن المسلمين ونسلم على صاحب القبر، هذا في أول الأمر. فلما علم المسلمون حق الله وحق رسول الله وعلموا العقيدة وعلموا ما يجوز أن نفعل عندما نزور الميت، لا نطلب منه، لا نعطيه، لا نجعله واسطة بيننا وبين الله. قال عليه الصلاة والسلام بعدما علموا العقيدة الصحيحة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الدنيا، فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أبيح لكم ذلك، وإذا زرتموها اعلموا بأن هناك عبرة وعظة ينبغي أن يتعظها الزائر. إنها تذكر الآخرة، أخي، أبي، قريبي، صديقي، أصبحنا وأمسينا سواء، وإذا به قد مات وأصبح جثة هامدة لا تتحرك إلا إذا حركت، لا يقوى على نفسه شيئا، لو تركناه يوما أو يومين أنتن وعفا حتى نغسله، حتى نكفنه، حتى نحمله، حتى نصلي عليه، حتى نواري في قبره، سواء كان عظيما رئيسا وضيعا كبيرا صغيرا. الروح قد قبضها صاحبها، أصبح هذا الجسد كهذه السارية لا فرق. الفرق أن هذه السارية لا روح فيها، وهذا الجسد فيه الروح. فإذا جاء ملك الموت، والله لا أدري متى يأتي ملك الموت، أنا جالس ماشي أصل إلى داري، عند النوم، عند الاستيقاظ، بعد يوم، أسبوع، عشرة، علم ذلك عند الله، علم ذلك عند الله. ولذا قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. لا يغفل، لا يجهل، لا يبعد عن ربه، عليه أن يكون قريبا من مولاه. الأمر بيد الله، الروح بيد الله. الله جل وعلا ما حدد لنا ما أعطانا وما علمنا أن أجالنا اليوم أو غدا أو بعد. لذا اعتبر بهذا الميت، بهذا المقبور، بهذا المدفون، وأنه لا بد أن يأتي يوم يمر على هذا الشخص المسمى عمر، لا بد أن يوضع في القبر كما وضع صاحب هذا القبر اليوم أو أمس أو قبل، أبقى أنا وهو سواء. وإذا ما وضع في القبر، إذا وضع في القبر، والله لا ماله ولا ولده ولا أهله ولا جاهه ينفعه شيء، وإنما الذي ينفعه العمل الصالح الذي عمله قبل أن يوارى في القبر: ركعتين لله، صدقة، صيام، حج، تهليل، تكبير، تسبيح، هذا هو الذي ينفعه إذا وضع في القبر. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم تبعه ثلاث: ماله، أهله، عمله. ماله، أهله، عمله. فإذا وضع في القبر عاد المال وعاد الأهل وبقي العمل، عاد المال وعاد الأهل ولا يبقى إلا العمل. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكر الآخرة وتزهد في الدنيا. وعلمنا رسول الله ما نقول إذا زرنا المقابر: إذا أتيت إلى قبر إنسان أعرفه، هذا أبي، هذه أمي، هذا أخي، هذا قريبي، هذا صديقي، هذا قبره، أقف على قبره وأقول السلام عليك يا أبتي، السلام عليك يا فلان، وأسميه، فإنني إذا سميته باسمي وأنا أعرف أن هذا القبر قبره. جاء في الحديث أن رسول الله قال ما من رجل يمر على قبر إنسان يعرفه فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه ليرد عليه السلام. أنا وقفت على قبري يسلم على أبي، الله يرد روح أبي إليه ويرد عليه السلام. أنا لا أعرف بقيع الأرقد له 15 قرن، قرابة 1500 عام، اليوم يقبر، بعد عامين ينبش، يوتى بموتى ينبشون كل سنتين أو ثلاث. أنا لا أعلم أين قبر أبي، أين قبر أمي، ماذا أصنع؟ أصنع كما علمنا رسول الله، أقف على القبر، أقف على المقابر وأتجه إليها وأقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. أنا زيارتي خير لهم لأنني أدعو لهم، وأعتبر أنا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، غفر الله لنا ولكم. واسمحوا لي أن أقول يا إخوان، والدين النصيحة، العلاقة التي بيننا هي لا إله إلا الله، أخوة الإسلام. أقول اقرأ جميع أحاديث رسول الله، جميع أحاديث رسول الله، جميع أقوال الصحابة، جميع أقوال التابعين، جميع أقوال تابع التابعين، الإمام مالك، الإمام أبو حنيفة، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، والله وبالله وتالله لا تجد هذه الأجيال المباركة الثلاثة لا في دعائها ولا في زيارتها، والله وبالله وتالله لا تجد أحدا من ذلك القرن وقف على قبر وطلب من صاحب القبر المدد. المدد، هيا انظر نظرة، أنا دزيتك على جدك ودز جدك على ربك، والله ما تجد هذا، والله لا تجدون هذا، والله وبالله لا تجدون هذا، لأن هذا الطلب من الميت طلب من غير الله، والميت قد مات، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو الله تعالى له. والله الميت لا يعطيني ولا يعطيك، والله الميت إذا وقفت على قبري ووقفت أنت على قبري هو محتاج أن تدعو له، فطلب الحياة منه، وطلب المدد منه، وطلب الخير منه، أمر ما عمله رسول الله ولا أصحاب رسول الله ولا التابعون ولا تابع التابعين، وإنما وقع بعد ذلك لما تلبس أعداء الله، أعداء الله تلبسوا بالإسلام وعلموا أن المسلمين إنما سادوا وإنما عزوا وإنما نصرهم الله عندما تمسكوا بهذا القرآن، وعندما تمسكوا بما جاء به سيد ولد عدنان. أولئك الأعداء كبروا العمائم، وسعوا الثياب، وضعوا اللحم، وضعوا المسابح، جاءوا إلى المقابر، هذا قبر فلان، هذا ينجي من الغرق، وهذا يعطي من كذا، وإذا طلبت منه أعطاك، إن كان عندك نمل اذهب إلى شيخ النمل يزيل النمل، وإذا كانت لك حاجة اذهب إليه واطلبه يعطيك. فعاد الناس إلى المقابر وتركوا رب أصحاب المقابر، وتركوا رب أصحاب المقابر، ورب أصحاب المقابر يقول وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. نحن نزور المقابر، نزور الأولياء، نزور الصالحين، وعلى رأسهم سيد الخلق، نقف على قبر سيد الخلق، نأتي إلى القبر ونقف من أدنى نقطة أقرب نقطة ونستقبل القبر الشريف من هذه الناحية القبلية. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا أفضل خلق الله، ورحمة الله وبركاته، أو بأي عبارة تريد أن تسلم بها على أشرف الخلق سلم. إن سلمت عليه، إن وقفت على قبره، اسمع ما قال: من سلم علي نائيا بعيد بلغته. لله ملائكة يحملون السلام إلى النبي. أنت في آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، نيوزيلندا، استراليا، أنت في النجم القطبي، أنت في القمر، أينما كنت، إذا قلت السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، الله خلق ملائكة سياحين يأخذون هذا السلام ويبلغونه رسول الله. من سلم علي نائيا بلغت، ومن سلم علي عند قبري رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. ولهذا إذا وقفت على قبره صلوات الله وسلامه عليه وقل: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، لا مانع. الصحابة كانوا يفعلون ذلك. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد سفر أو عاد من سفر أتى ووقف على قبر النبي وقال: السلام عليك يا رسول الله. مشى إلى ناحية الشرق مقدار ذراع واستقبل رأس أبي بكر وقال: السلام عليك يا أبا بكر. مشى إلى ناحية الشرق ذراع، استقبل رأس أبي عمر: السلام عليك يا أبتي ورحمة الله وبركاته. لأن القبور ثلاثة: في حجرة عائشة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، رأسه إلى ناحية الغرب ورجلاه إلى ناحية الشرق. قبر أبي بكر في نفس الحجرة، رأسه عند كتفي النبي، ولذا تمشي مقدار ذراع وتستقبل الرأس: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا صاحب رسول الله على التحقيق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك يا من كان معه في الغار، السلام عليك، وتقول ألفاظ مشروعة: يرد الله روح أبي بكر ليرد عليك السلام. تمشي مقدار ذراع تستقبل رأس عمر، لأن الثلاثة في حجرة واحدة، حجرة عائشة، والحجرة هي بفصها ونفسها وعينها، لم تتغير ولم تتبدل إلى يومنا هذا، لا يراها وزير ولا يراها أمير ولا يراها خفير ولا يراها فقير ولو دخل داخل هذه الحجرة. لأن بعد هذا الشباك الذي ترى جدار عالي، بعد الجدار جدار آخر مخمس، بعد الجدار المخمس حجرة عائشة، ورسول الله في حجرة عائشة، وأبو بكر في حجرة عائشة، وعمر في حجرة عائشة رضي الله تعالى عن أبي بكر وعمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذا فإن زيارة المقابر مشروعة، مشروعة. أولا نهى النبي عنها، ولكن بعد ذلك أباحها وأقرها. وأقرها لأي غرض؟ لأي غرض؟ لنتذكر الآخرة ونزهد في الدنيا. لا يا أخي، لو ذهبت إلى كثير من الأقطار الإسلامية اليوم ووقفت على المقابر لرأيت ما ترى وبيس ما ترى. مقابر عليها سدنة، عليها شبابيك، إذا كان رجل جعلوا له عمامة وعليه طربوش يضحكون علينا. وإذا كانت امرأة ذهبوا إلى الأسواق هؤلاء السدنة وأتوا بترتر وحرير ولبسوا هذه المقصورة، يعني أنها لهذه السيدة المباركة. تعالوا انظروا، تعالوا اعطوا، وسر في تلك المواضع عندما تأتي إلى هذه المقابر والله ما تجدوا هنالك لا تجدوا عند قبر سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صياح وعويل وبكاء وضرب، إذا وقف بين يدي الله لا يعلم ماذا يقول ولا يقرأ وماذا قرأ الإمام، ولكن إذا وقف أمام المقصورة أخرج نصف مالي، ثلث مالي، ربع مالي، لا يتذكر، وإنما يطلب ويعطي وينذر. والنذر لله والدعاء من الله والسؤال من الله تبارك وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس ولد غلام صغير من شباب الإسلام: يا غلام تعالى أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لا ينفعونك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لا يضرونك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطويت الصحف، جفت الأقلام وطويت الصحف. ولذا آخر كلام في الزيارة: الزيارة مشروعة، الزيارة مقبولة، ولكن لا يقبل أن يكون هناك ترهات، وأن يكون هناك أكاذيب، وأن يكون هناك افتراءات، وأن يكون هناك أخبار غير صادقة. وبالمناسبة واسمعوا ما أقول، قبل 3 سنوات تقريبا قرأنا نشرة وسئلنا عن هذه النشرة وعممت في الصحف هذه النشرة، وأجاب العلماء بما يجب أن يجاب عن هذه النشرة، وانتهى كل شيء قبل 2 أو 3 سنوات. في هذا العام أيضا أشيعت هذه النشرة وأذيعت هذه النشرة وتناقل الناس هذه النشرة. ما هي هذه النشرة؟ هذه النشرة فتاة لها من العمر 13 عام، مرضت واشتد مرضها وعز الأطباء عن علاجها، وضرب أهلها يمينا وشمالا فلم يجدوا لها علاج ولا بر، الأطباء عجزوا. ولما عجز الأطباء وأيس أهل الفتاة، وإذا بالفتاة نامت ليلة، وفي النوم جاءتها السيدة زينب عليها السلام. في النوم أتت السيدة زينب ومعها مام، أعطت هذا المام للفتاة وألقت هذا الماء على الفتاة، وعلمت السيدة زينب الفتاة دعاء، وقالت للفتاة: اكتبي هذا الدعاء 13 مرة، وأذيعي هذا الدعاء وأشيعي هذا الدعاء على الناس حتى يكتبوا هذا الدعاء، من لم يكتب هذا الدعاء إذا كان غنيا يفتقر، وإذا كان موظفا يفصل وإذا كان وإذا كان وإذا كان، فإذا بالفتاة قامت وبرئت وصحت ونشرت هذه النشرة وهذا الدعاء. ويا ويل من يسمع هذا الدعاء ولا يكتب، فإنه إذا لم ما كتبه يكون عليه كذا وكذا وكذا وكذا. مفهوم كلامي هذا؟ السيدة زينب قامت وذهبت إلى الفتاة وأعطتها العلاج وأعطتها هذا الدعاء الذي لا بد أن يكتب 13 مرة، يعني من كتبه 12 مرة لا يكفي، لا بد من 13 مرة. اسمعوا يا إخوان ولا أطيل الكلام هنا. يقول المحققون من أهل العلم: لو كان الميت يخرج ويتكلم ويعطي لفعل ذلك رسول الله لما مات ودفن في قبره. وقع خلاف بين أبي بكر وفاطمة، فاطمة ابنته، فاطمة تقول أنا أريد الميراث، أبو بكر قال لها لا ميراث، النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، وأي شيء ترك رسول الله؟ رسول الله ترك درعه مرهونة في 30 صاع من شعير اقترضها من يهودي، لا مال عنده. يقول ذلك العالم: لو كان الميت يخرج، هذه حجرة رسول الله وهذه حجرة فاطمة، وليس بين حجرة النبي وفاطمة إلا جدار، يخرج النبي ويقول لفاطمة: يا فاطمة لا تنازعي أبا بكر إنه على الحق، أو يخرج ويقول لأبي بكر: يا أبا بكر إن ابنتي صادقة اعطها ميراث. ليس هناك مسافة ولا بعد إلا متر أو 10 أمتار. بعدما مات رسول الله وقع خلاف بين عائشة وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. أيرضى رسول الله أن يقع خلاف بين علي وبين عائشة؟ عائشة زوجه، علي ابن عمه، والصحابة يقتسمون قسمين، جماعة مع عائشة وجماعة مع علي، ويحملون السلاح يتقاتلون. لخرج إلى عائشة: لا تنازعي علي، دعي علي. ما وقع هذا، لكن الذي وقع أنه صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يموت بمدة وهو جالس في نسائه قال النبي لهن: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب. الحوأب بالحاء والواو والهمزة والباء. عائشة اجتهدت وقالت إن عليا فرط وعلي ما فرط وقادت الجيوش، والمرأة لا تصلح لقيادة الجيوش، ورسول الله يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. خرجت عائشة تقاتل، ونزلت يوما ما على ماء، ولما نزلت على مام وإذا بالكلاب تنبح، قالت عائشة: ما اسم هذا الموضع؟ قالوا لها: هذا الموضع يسمى ماء الحوأب. قالت: سبحان الله، كأن النبي عناني أنا يوم أن قال: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، ردوني. فرجعت وصافحت عليا ورجعت إلى طيبة واستقرت بطيبة إلى أن ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما رسول الله فلم يكلم علي ولم يكلم عائشة ولم يكلم فاطمة ولم يكلم أبا بكر. ولو كان أحد يخرج ويتكلم والله لخرج سيد الخلق وصعد على المنبر يوجه الأجيال، الأمة التي فرطت والتي تساهلت والتي نامت والتي بعدت عن كتاب ربها والتي جعلت أحفاد القردة والخنازير وعبد الطاغوت. اليهود يتسلطون علينا ويتكلمون بما يشاءون ويسافرون متى شاءوا ويرجعون متى شاءوا، لا نحن ما نفاوض إلا في موضع قريب من الشرق
والغرب نحن نقطع المؤتمر ويصعد النبي على هذا المنبر ويتكلم كلمة يحسم كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. يا قوم يا جماعة الإسلام علينا أن نعقل، علينا أن نكون مع الله، علينا أن نتبع رسول الله. إن هذه فرية، إن هذه كذبة، إن هذه افتراء. من هي هذه الفتاة التي يقبل كلامها ويصبح هذا الكلام قضية مسلمة تنشر؟ أهي مالك؟ أهي أبو حنيفة؟ أهي الشافعي؟ أهي أحمد بن حنبل؟ أهي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هي هيان بن بيان. هيان بن بيان من هو؟ إنسان لا يعلم، ولو علم لا يمنع أن الشيطان لعنة الله تعالى عليه تلبس بلباس ليغوي الأمة وليبعد الناس عن الله، لئلا يتعلقوا بالله ويتعلقوا بغير الله ويدعوا غير الله ويتعلقون بهذه الأكاذيب والافتراءات. فالله الله في دينكم، الله الله في نبيكم، الله الله في إسلامكم، الله الله في قرآنكم، الله الله في عقيدتكم. لا يندرجن ولا يمرن علينا كل شيء نأخذه قضية مسلمة. أنا أذكر في سن التمييز السادسة من العمر، السابعة من العمر، بطيبة الطيبة، وإذا بنشرة قرأناها ونحن صغار، ولا نزال نقرأ هذه النشرة إلى الآن. أقوام جندوا أنفسهم لهذا الغرض ولهذه الأعمال حتى يزعزعوا عقائد المسلمين. هذه النشرة لعل الكثير منكم سمع بها، نشرة الشيخ أحمد خادم الروضة، نشرة الشيخ أحمد خادم الروضة. أقول والله عرفتها وأنا في سن التمييز. الشيخ أحمد نام، الشيخ أحمد رجل نعرفه ويعرفه من كان في ذلك الوقت، رجل صالح يخدم كتاب الله في روضة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. افتروا عليه هذه الكذبة ودعاه رئيس المحاكم الشرعية في ذلك الوقت وسألوا عن هذه النشرة، فقال والله لا أدري والله لا أعلم. مات الشيخ أحمد، وإذا مات الشيخ أحمد قبل 30 عام وزيادة، وإلى اليوم النشرة تخرج عن الشيخ أحمد. ما في الروضة الآن شيخ أحمد، ولا شيخ حامد، ولا محمود، ولا محمد، ومع ذلك النشرة تخرج أن الشيخ أحمد خادم الروضة نام ورأى النبي في المنام، وأن النبي قال له يا شيخ أحمد الساعة قريبة أن تقوم، الناس يفعلون ويفعلون ويفعلون ويفعلون، وستقوم الساعة قريبا وعلى الناس أن يقولوا كذا ويفعلوا كذا، ومن لم يفعل كذا ولم يكتب كذا إن كان فقير وإن كان ملك وإن كان عظيم وإن كان موظف إلى آخره. هذه أكاذيب تتجدد يجددها أعداء الله كما قلت، يريدون أن يصرفون عن الله. وإنما عليك أيها المسلم، أيها المسلم، أن تكون كإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام الذي قال وإذا مرضت فهو يشفيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، أو أنك تلجأ إلى الله تعالى وتقرأ على نفسك بالدعاء الذي علمناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ونحن نتكلم على رقية لطيفة جميلة مباركة علمها سيد الخلق، روتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. إيش قالت عائشة؟ قالت عائشة بريقة بعضنا الصالحين المتقين الذين إذا قرعوا باب الله أعطاهم الروح الطيبة، إذا توجهت إلى شيء ليست كالروح الخبيثة إذا توجهت إلى شيء. يا أخي اللي يشوف مننا عفريت ولا جني أبو خمسة روس، قابل جني في الليل له 5 رؤوس وكل راس عليه قرنان والعيون حمراء وتوجه إلى الإنسان، ماذا يصيب الإنسان وماذا يعتري؟ يبرك، وربما إن كان مثلي خواف يموت على طول، لأنه رأى شيطان رجيم أبو 5 رؤوس وكل راس عليه قرنين وعيون، وروح الشيطان خبيثة مجرمة منتنة إن توجهت إلى شيء أفسدته. شخص آخر أتى إلى طيبة يريد أن يقتل النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومعه سلاحه، يترصد حتى يجد فرجة وخلوة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتل رسول الله. فلما رأى وجه النبي المشرق المنير الأبيض، وإذا بالرجل ليس في المدينة وهو يطوب بالبيت بالكعبة، ولما دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يطوف بالكعبة وإذا بهذه الهالة، هذا النور العظيم، هذا الإشراق، تواضع، الخير، البركة، توجهت إليه وإذا بالرجل انهار ولم يستطع شيئا على شيء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما بالك يا فلان؟ قال: يا محمد، ليس بي شيء. قال: جذبه النبي، جذبه إليه، ألم يدر بخلدك أنك تقتلني؟ قال: نعم يا محمد، أردت ذلك، ولكن ما مكنه الله من ذلك، فكان هذا سببا لإسلامه وسببا لإيمانه. رجل يبيع إبل أتى إلى مكة فاشترى بعيره أبا جهل، أبو جهل لعنة الله تعالى عليه، ولما اشترى أبو جهل البعير صار يماطل الرجل: اعطني لا يعطي، اعطني لا يعطي. وجد إنسان: ألا تنصفونني من أبي جهل؟ أخذ بعيري وها هو يماطلني وأنا أريد أن أعود إلى أهلي. قال له قائل من باب التهكم ومن باب السخرية، قال له: اذهب إلى هذا الرجل ينصفك، يعني إلى رسول الله. جاء الرجل إلى سيد الخلق: يا محمد، أنصفني من أبي جهل، بعته بعيري فما طلني وأبى أن يعطيني ثمني. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وتوجه إلى أبي جهل، ولما أتى النبي عليه الصلاة والسلام وأقبل على أبي جهل، أقبلت الروح الطيبة إلى هذا الشرير الخبيث فرعون هذه الأمة. قال النبي لأبي جهل: وأبو جهل سيد الوادي، الذي إذا قال فعل، والذي إذا تكلم قبل الخلق. لما توجه النبي إليه قال النبي لأبي جهل: اعطيه حقه. قال: نعم يا محمد. ويأخذ الرجل ويذهب به إلى داره ويعطيه مالا. الروح الطيبة ليست كالروح الخبيثة، الروح الطيبة المتعلقة بالله تبارك وتعالى لا شك أن لها تأثير، الروح الخبيثة لا شك أن لها تأثير. يا أخي، السكير الزاني الذي يعيش في مخدرات لا تسمع يذكر الله ولا تسمع يقول شيء يرضي الله ولا يرضي الخلق. نحن عندما نعرف أن هذا مدمن خمر، بمجرد ما تراه، وإذا بالوجه مظلم، وإذا بالعين مظلمة، وإذا بالحال سيء، لا يرتاح والد ولا ولد ولا زوج ولا جار ولا قريب ولا أحد. شخص آخر صالح تقي ورع، إن نادى المنادي إلى المسجد، إن خرج من المسجد عاد إلى الدار، إن خرج من الدار ذهب إلى العمل، إذا كان في العمل بسم الله، لا إله إلا الله، أستغفر الله، يعطي هذا، يقرض هذا، ينصح هذا، يعظ هذا، كل العالم فلان، الله يجعل فيه البركة. والله يا أخي حصل كذا وجرى كذا وجرى. لذا الروح الطيبة لها تأثير. ولذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: في هذا النوع من العلاج الذي جمع بين نوعين من أنواع العلاج، علاج مادي وعلاج روحي. العلاج المادي التراب، وضع يده على التراب بعدما وضع الريق الطيب وأخذ شيئا من التراب ووضعه على الجرح، وضعه على القرحة، وضعه على موضع المرض، زاد بعد ذلك كلام آخر طيب لطيف، بسم الله بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. كلام فيه شيء هذا؟ هذا كلام فيه يا كشكن كيائل، يا شمهروش، يا جني ميمون، يا كيكج، يا جني ممدو، يا جني كيكج؟ لا، بسم الله، تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا، وكأنما يحل من عقال. هذا ورد، هذا دعاء، هذا علاج للعين الذي أصيب بعين، للجرح، للقرح. ما نذهب إلى طبيب، اذهب، ايش يمنع؟ لكن أنا أريد أن أتعالج بهذا العلاج، ليه تمنعني؟ هذا علاج رباني روحاني، وهذا علاج جائز مشروع. واختلف العلماء في قول النبي عليه الصلاة والسلام تربة أرضنا، هل هذا خاص بالمدينة أم أنه لجميع الأرض؟ المصري، السوداني، السوري، الشرقي، الغربي، اليمني، إذا مرض مريض وقام رجل صالح ووضع ريقه على أصبعه السبابة ووضعها على الأرض وأتى إلى موضع الجرح ووضع هذا التراب على موضع الجرح وقال هذا الدعاء، مشروع أم لا؟ الجمهور على أنه مشروع وليس خاصا بالمدينة، وإنما المدينة لها ميزة أخرى، لأن المدينة تربتها لا شك أنها أعظم من غيرها، إذ أنها الموضع الذي اختاره الله تعالى لسكن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإن من مات بها كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. المدينة ليست كغيرها من البلاد، لكن جاز لأي إنسان في بلده متى ما حصل هذا الأمر أن يفعل ذلك. جماعة من أهل العلم قالوا لا خاص بالمدينة، والذي يظهر ما ذهب إليه الجمهور وهو التعميم أو لا إن شاء الله. بقيت قضية تربة أرضنا، التراب شفاء، التراب دواء؟ الجواب نعم. وغالب الناس اليوم إذا صح الخبر عن رسول الله لا يقبله، لكن إذا جيء بقول العالم الفلاني والطبيب الفلاني الشرقي والغربي وكذا قبل. علماء الطب الحديث اليوم اخترعوا مصل أخذوه من خلاصة التراب، لأن التراب بارد يابس مجفف جاذب، فمن عضه كلب أجلكم الله، أخذوا هذا المصل وضربوه بإبرة ويبرأ إن شاء الله. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن أو 15 قرن قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، الكلب إذا وضع فمه في إناء فيه ماء طعام شراب يلغ فيه، يحرك لسانه، في لسان الكلب مادة خبيثة متى تأثر بها الرجل لابد أن ينبح كما ينبح الكلب. فلا علاج لداء الكلبة إلا هذا التراب. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أو 7 مرات أولاهن وفي رواية أخراهن بالتراب. اغسل الماعون بالتراب يزيل المادة اللزجة التي تأثرت من تحت لسان الكلب، وخاصة إذا كان الكلب أسود. أجاركم الله. هذا ما ينطق عن هوى يا أحباب، والله ما ينطق عن هوى، لكن نحن ما عرفنا الخير الذي جاء به صلوات الله وسلامه عليه.